إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذه الأمة فزكاهم وطهرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن من أعظم ما أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي تلك الوصية العظيمة التي كررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع، كررها عليه الصلاة والسلام في خطبه، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة عظيمة وفيها فوائد جليلة، ومن تلك النصائح والتوجيهات النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمام تلك الجموع العظيمة من المسلمين، يوصيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الوصية: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم تلكم النصيحة العظيمة وذلكم التحذير العظيم، كرره النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو قائم بمنى يعلم الناس أمور مناسكهم، فكرر لهم هذه الوصية العظيمة بعد أن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة أيضا في أوسط أيام التشريق، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة وذكر أيضا هذه الجملة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن تكرار هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يدل على عظم حق المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه، حقه عظيم، حرمة المسلم في دمه وحرمته في ماله وحرمته في عرضه كحرمة البلدة المحرمة، كحرمة البلدة المحرمة، وكحرمة الشهر الحرام، وكحرمة الكعبة. يا عباد الله، حرمة عظيمة للمسلم. وزد على ذلك أيها المسلم، إذا اجتمع ذلك في شث الأشهر الحرم، ونحن في هذه الأيام دخلنا في الأشهر الحرم التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ونحن في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة هذا الشهر أحد الأشهر الأربعة المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه حين خطبهم يوم النحر، حين خطبهم بمنى يوم النحر قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، أي أن أهل الكفر والشرك كانوا يقدمون أشهرا في بعض السنوات ويأخرونها في أخرى، وفي ذلك العام وافقت الأشهر على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ومعنى قوله: ورجب مضر، نسبه إلى مضر لأنهم كانوا يعظمون رجب ويجعلونه في موضعه الذي خلقه الله بين جمادى وشعبان، بينما ربيع كانوا يؤخرونه بدل رمضان، فهذا سبب نسبة رجب إلى مضر. فالأشهر الحرم هي هذه الأربعة، والله عز وجل عظم من هذه الأشهر. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فهذه الأشهر الحرم حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فالاعتداء فيها أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. من اعتدى على أخيه المسلم في دمه أو عرضه أو ماله فهو أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى لتعديه على الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يمسك عن الغزو في هذه الأشهر الحرم، ولم ينسخ حرمتها، بل لا زالت حرمتها باقية حتى في قتال المشركين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ المشركين بالقتال، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى. قال: فإذا حضر الشهر الحرام أقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسلخ. فلم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالقتال في هذا الشهر الحرام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ فيه قاتلهم فيه. فهذا من تعظيم هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. فعلى المسلم أن يعرف قدر هذه الأشهر، وقد كان العرب يعظمون هذه الأشهر قبل الإسلام، وهكذا أيضا بعد الإسلام لا تزال حرمتها، حتى كان أحدهم ربما رأى قاتل أبيه ومع ذلك لا يتعرض له بالشهر الحرام. حرمة عظيمة لهذه الأشهر، أقر الشرع تحريم هذه الأشهر، بل الله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ولا يزال الحكم فيها على ذلك. فكيف يتجرأ المسلم على أخيه المسلم في دمه ويتعدى عليه بسفك دمه وقتله، ولا حجة له أمام الله عز وجل إلا العزة لفلان؟ ليس له حجة عند الله إلا أن يعتز فلان وأن يذل فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما تعلمون في حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقال فيقول أحدهم: يا رب قتلته لتكون العزة لك، فهذا له حجة أمام الله سبحانه وتعالى، قاتل من أجل الله وقاتل في سبيل الله. ويجيء آخر فيقول: قاتلته لتكون العزة لفلان، قال فيبوء بإثمه، يبوء بإثمه، تتجرع على قتل أخيك المسلم من أجل أن يعتز فلان، ونسيت يا أيها المسكين قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذه آية عظيمة تزجر المسلم الذي عنده خوف من الله سبحانه وتعالى أن يتعدى على قتل أخيه المسلم. اتق الله أيها المسلم، ترفع سلاحك على أخيك المسلم يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي ما أمره الله من واجبات، ومع ذلك تعتدي عليه أيها المسلم، تعتدي عليه وتسفك دمه. أسامة بن زيد رضي الله عنه، تعلمون كيف عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه وشدد عليه عند أن قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله يوم رفع عليه السيف في الجهاد، وكان قد قتل في المسلمين قتلا كثيرا، ومع ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رفع عليه السيف، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فماذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وجعل يكرر عليه هذه العبارة: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فانظروا إلى تعظيم حرمة المسلم. يا عباد الله، لا إله إلا الله، كم من غفلة انتابت كثيرا من الناس لا يبالي بأن يسفك العشرات والمئات من دماء المسلمين، لا خوف يردعه. أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أنت ستمشي من هذه الحياة الدنيا وستفارق هذه الحياة، ليس لك منها إلا ما قدمت من عمل صالح، لن تأخذ معك مالا، ولن تأخذ معك جاها، ولن تأخذ معك سلطانا ولا ملكا، لن تأخذ معك شيء. فعليك أن تتقي الله أيها المسلم، احذر أن تشارك في قتل أخيك المسلم. حرمة أخيك المسلم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلدة المحرمة، فاتق الله. وما أحسن ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن الترمذي، وهو يطوف حول الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك. فكيف يتجرأ المسلم على أخيه المسلم بسفك دمه؟ من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. وتعلمون حديث ابن عمر عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب الدم الحرام. فليتق الله الإنسان في أخيه المسلم حتى ولو كان جرحا. الجرح اليسير من عظم حق المسلم، أن الجروح اليسيرة فيها ديات عظيمة، ديات عظيمة في الجروح اليسيرة. إذا قطع يده استحق 50 من الإبل، هذا إذا كان خطأ، وإذا كان عمدا استحق قبل ذلك القصاص، أن يقطع يده كما قطع يده كتب عليكم القصاص في القتلى. وإذا عصى فيأخذ 50 من الإبل، وهكذا أيضا إذا اعتدى على عينيه 100 من الإبل وعلى عين واحدة 50 من الإبل، وهكذا وهكذا إذا اعتدى على جروح يسيرة في جسده استحق عددا من الإبل. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أخيه المسلم، ولا يعتدي عليه في دمه، ولا يشارك في القتال، لا يشارك في قتال أخيه المسلم بغير حق. وإنما يجب الإنسان، يجب على المسلمين أن يناصروا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ على يديه فإن ذلك نصره أخرجه، فإن ذلك نصره أخرجه البخاري عن أنس بن مالك، وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فليكن الإنسان، ليكن الإنسان حريصا على أن لا يشارك في قتل أحد من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. من تشرف إليها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فعلى الإنسان أن يبتعد غاية البعد أن يشارك في سفك دم حرام، أو يشارك في الاعتداء على دم أخيه المسلم، أو يشارك في الفتن. عليه أن يكون مبتعدا عن ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وأيضا الاعتداء على المسلم في ماله أيضا من الكبائر العظيمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كذلك حقوق المسلم وأموالهم، يجب على المسلم أن يتنزه من مال أخيه المسلم، وأن لا يأكل دينارا واحدا على أخيه، ذلك من الظلم العظيم. وتعلمون حديث أبي أمامة الحارثي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وفي حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أخيه، من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. فينبغي على المسلم أيضا أن يتقي الله في أن يعتدي على مال أخيه المسلم، سواء كان ذلك على سبيل الظلم والأخذ بالقهر، فذلك إثمه عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة وسعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وفي البخاري عن ابن عمر: من أخذ شبرا من الأرض ظلما خسف الله به يوم القيامة إلى 7 أراضين. فهذا يدل على عظم حق المسلم. إياك أن تأكل مال أخيك المسلم، سواء كان ذلك على سبيل الظلم والقهر. هكذا أيضا قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حق الضعفاء. ولا يستسهل الإنسان أن هذا الإنسان ضعيف أو يتيم أو ليس له من يطلبه، فإن الله سبحانه وتعالى للظالم بالمرصاد: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فليتق الله المسلم، ليتق الله المسلم أن يعتدي على مال أخيه. هكذا أيضا لا يأخذه بالرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، ولا يأخذه أيضا بالمكاسب المحرمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عن كعب بن عجرة وعن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يطب مطعمه وأن يخشى على نفسه من المال الحرام. وهكذا أيضا الاعتداء بالغش في الخدوع والخداع في المعاملات، وهكذا أيضا أخذه بالانتهاب والسرقة وغير ذلك. كل هذه الطرق مما حرمها الله، ودم ومال المسلم كدمه في الحرمة، كما أن دم الإنسان محرم كذلك ماله يا عباد الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهكذا أيضا أموال المسلمين. وما يحصل من فتن أيضا في هذه الأيام فيها اعتداء أيضا على أموال المسلمين الخاصة وأموال المسلمين العامة. كم من أموال أهدرت وضيعت الأموال، وكذا أيضا ضاعت في الطرقات وأخذها من أخذها بسبب هذه الفتن التي أحدثها من أحدثها. فينبغي على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أموال إخوانهم المسلمين. فالمسلم حرمته عظيمة في دمه، وحرمته عظيمة في ماله، وكذلك أيضا حرمة المسلم في عرضه، حرمة الإنسان المسلم في عرضه، في دمه، في عرضه، كلها أمور محرمة. وعرض الإنسان، عرض الإنسان هو موضع المدح منه والذم. فإذا اعتديت على أخيك المسلم بشيء يشينه ويلحقه بالذم فكذا هذا يعتبر من الاعتداء في العرض، اعتداء في عرضه. ويدخل الإنسان في هذا الحديث العظيم وينتهك الحرمة العظيمة، حرمة المسلم. فإذا اجتمع ذلك في الشهر الحرام ازداد حرمة عظيمة فوق الحرمة التي جعلها الله عز وجل للمسلم. تجتمع الحرمات، حرمة المسلم وحرمة الشهر الحرام. كم من إنسان يعتدي على أخي المسلم في عرضه، يسبه ويتكلم فيه ويهينه. والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إياك أن تعتدي على أخيك بسب، أن تتنقص أو تعتدي عليه بزناد بالسخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا تعتدي على أخيك وتتنقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخ المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فينبغي على المسلم أن يتقي الله في عرض أخيه وأن لا يتكلم عليه. وتعلمون أن العرض لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بما خصه العلماء من النصيحة ومن الشكوى عند القضاة وغير ذلك مما ذكره العلماء. فالنصيحة لها استثناؤها عند العلماء، وأما غير ذلك يا عباد الله فلا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يعتدي على عرض أخيه المسلم. فالعرض أيضا حرمته عظيمة كحرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. إياك أن تفتري على أخيك أو تذكره بالشر أو تفتري عليه بما ليس فيه. ففي حديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج من ناقات. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فعلى المسلم أن يلازم العبد: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه ويلازم كلمة الحق ويتقي الله سبحانه، حتى وإن كان عدوك، وإن كان هذا الإنسان من أعدائك أو من أعداء السنة أو من أعداء المنهج السلفي، فعلى المسلم أن يلازم العدل فيه، وأن لا يتكلم فيه بما ليس فيه، وأن لا ينسبه بما ليس فيه. على المسلم أن يتقي الله سبحانه في نفسه وفي أقاربه وفي إخوانه وفي ماذا، حتى يلازم العدل في أعدائه، يلازم العدل في أعدائه، فهذا فيه الفلاح وفيه النجاة وفيه الفوز. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن منكم ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله ما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فعلى المسلم أن يلازم الحق وأن يلازم القسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم مرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.